جزاك الله خير يا شيخ أسامة. يعني لعلكم اطلعتم على أقوال هذا الشخص اسمه محمد بن منير، تكلم ببعض الأقاويل وبعض الأقوال يعني، وأردنا يا شيخ يعني تعليقكم على 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 أقواله يا شيخ لو سمحتم.
ما هي أهم أقواله التي يقولها؟
هو يفرق بين الرد على المخالف والجر والتعديل، فيقول مثلا يا شيخ يعني الرد على المخالف شيء والجر والتعديل شيء آخر، ومن يعني خلط بين الاثنين يقع في الإشكالات والتخبطات.
طيب نبدأ نحن بالأمر الأول بارك الله فيكم.
طيب
ما تحضر الآن الأمر الثاني، هذا الشخص أنا لا أعرفه ولكني سأتكلم عن هذه الأشياء التي تذكرونها عن قائلها. فهذا الكلام وهو التفريق بين الرد على المخالف والجرح والتعديل تفريقا كليا، هذا يدل على جهل صاحبه.
نعم.
الله عز وجل لما ذكر فرعون بالكفر وأنه ادعى الألوهية وادعى الربوبية وذكر كفره بالله عز وجل وجحوده آيات الله وجحدوا بها واستقلتها أنفسهم،
نعم نعم
على جهله وضلاله.
نعم.
لأن الجرح والتعديل جزء لا يتجزأ من الرد على المخالف. نعم هناك من الردود على المخالفين والمخطئين لا يلزم منها التجريح.
نعم.
مثل عالم السنة إذا زل وأخطأ فإنه يرد عليه بالعلم ولا يجرح بذلك.
نعم.
خاصة كان له قدم صدق وعرف تحريه للحق وإنما زل وأخطأ، فهذا موجود وهو الخطأ من الصالحين والصادقين ورد الخطأ عليهم، هذا وارد ويرد عليه. لكن إذا قيل إن المخالف يراد به المبتدع أو الكافر فالرد عليه لا ينفك عن الجرح والتعديل، عن الجرح لهذا الكافر والجرح لهذا المبتدع، لأنك ترد على أصوله الفاسدة التي يلزم منها جرحه وإخراجه من السنة إذا كان ينتسب إليها زورا وبهتانا. فالمخالف إذا قصد به الكافر أو المبتدع أو الفاسق المجرم في رأيه وقوله فهذا لا شك أن في الرد عليه تجريح له، لأن هذه الأخطاء التي ارتكبها توجب جرح صاحبها. أما إذا كان يراد بالمخالف يعني المخالف في المسألة الاجتهادية أو المخالف من أهل السنة زل وأخطأ وهو يتحرى الحق فهذا لا يلزم منه تجريحه بل يرد عليه خطأه. فهذا هو تفصيل المسألة. فالذي يقول إن الجرح والتعديل لا علاقة له بالرد على المخالف أو أن هناك انفتاكا تاما بينهما فهذا جاهل مبطل. نعم. الله أعلم.
نعم جزاك الله خيرا يا شيخ. أيضا يقول يا شيخ يقول في 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 يقول أيضا طاعة العلماء والأمراء ليس على الإطلاق بل هو مقيد، إذا قال شخص شيئا لا توافقه عليه لا يجوز لك أن تقول يجب علينا قبول قوله لأنه شيخ أو لأنه شيخ فلان أو لأن الشيخ فلان قال، هذا ليس ما قاله الآية. وشيخ أسامة هو يقصد بهذا من هذا رد ما قاله الشيخ ربيع في طاهر وائل، لأنه قال هذا القول يعني في يعني معرض في معرض دفاعه عن طاهر وائل.
نعم. هذه الفلسفة التي يتفلسف بها بعض الناس هذه مردودة على أصحابها.
نعم.
لأن طاعة العلماء والأمراء وطاعة الوالدين إنما هي بالمعروف.
نعم.
إنما هي بالمعروف، أما طاعة الله ورسوله فهي طاعة مطلقة، وإنما يطاع من دون الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة في طاعة الله ورسوله، هذا معروف وهذا مفهوم الآية. ما أحد يقول إن الأمراء يطاعون في كل شيء حتى إذا أمروا بالمعصية، ولا قال أحد إنه يجب طاعة العلماء فيما أخطأوا فيه وزلوا، هذا لا يقوله أحد. ولكن الكلام الذي يقال بقصد التشكيك في أحكام العلماء وأن الشباب يجتهدون بما لا علم لهم به ويخالفون العلماء ويقول أنا لست ملزما بطاعة العلماء، هذا من الجهل.
نعم.
مثلا الأمير أو الوالد أو الزوج إذا أمر زوجته بأمر مباح ومما يتعرف عليه الناس أنه معروف فيجب أن يطاع حينئذ الآمر، سواء كان الزوج لزوجته أو السلطان لرعيته أو لبعض أفراد رعيته أو العالم، فلا بد أن يطاعوا بالنسبة للسلطان والزوج ونحو ذلك في أمر الدنيا ولو كان هو لا يريد أمر الدنيا هذا، فلا يقول أنا رأيي كذا، لا هذا أمر مباح يجب عليه أن يطيع السلطان، والزوجة تطيع زوجها، والابن يطيع والده ووالدته. أما العلماء فإنهم يأمرون بالطاعة الدينية، طاعتهم طاعة دينية. يعني يبينون للناس الحلال والحرام ويستنبطون لهم الأحكام ويبينون لهم أحكام الرجال، أحكام الجرح والتعديل. فالعلماء ورثة الأنبياء، والعلماء لابد أن يوقر وأن يحترم. والله جل وعلا قل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وسؤالهم موجب وملزم لطاعتهم فيما أجابوا فيه من الحق والهدى. فأنت إذا سألت العالم عن رجل وجرحه وحذرك منه فهذا لابد أن تسمع كلام العالم، إلا إذا استبان خطأ العالم بمخالفة الدليل أو خالفه عالم آخر بالدليل فحينئذ الحكم هو الدليل بين العلماء. لكن إذا كان الأمر من الخصوصيات التي يعلمها العالم وعنده دراية بالجرح والتعديل، خاصة إمام أهل الجرح والتعديل في هذا الزمان الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي، فإن كلامه في الرجال يعني كالعسل المصفى، كلام مدعم بالأدلة وبالبيان وبالحجة والبرهان. فإذا تكلم بكلام وجب على الشباب أن يسمعوا ويطيعوا له بأمر الله جل وعلا لهم في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا كان الشيخ بين ذلك وهو جزاه الله خير لا يتكلم إلا بالعلم وبالدليل فيجب طاعته، والذي يقول لا يجب طاعته يبين لماذا لا يجب، لماذا لا يشكك في أحكام الشيخ ربيع. هؤلاء مرضى يا شيخ،
سبحان الله،
معظم هؤلاء أهل المرض وأهل البدعة وأهل الهوى يشككون في أحكام العلماء ويجعلون أنفسهم أندادا للعلماء، يعني أنهم كما يقول قائلهم نحن رجال وهم رجال. هذا كلام لا يقوله طالب العلم الصادق وإنما يقوله أهل التفلت والانفلات وأهل الفساد، وهؤلاء يريدون فصل الشباب عن العلماء وربطهم، يريدون ربطهم بهم. يعني مثل هذا الشاب الجاهل يريد أن يربط الناس به بدل أن يربطهم بالشيخ ربيع، وينفسون على الناس بمثل قضية الشيخ عبد الناصر العرباد أنه خالف الشيخ ربيع في كذا وكذا. أين المنهج السلفي عند هؤلاء؟ المنهج السلفي يقول اتبع الدليل واتبع الأعلم، إذا ما كان عندك الدليل وما تعرف الأعلم في الجرح والتعديل ومعرفة رجال هذا الزمان، الاتفاق بين العلماء هو الشيخ ربيع، هو الذي يعني تخصص في هذا الأمر وشهد له أئمة الحديث الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين. فلذلك هؤلاء الذين يقولون إن طاعة العلماء ليست مطلقة ويريدون بها رد أحكام العلماء هذا لا فكرة، لكن لو قال إنما طاعتهم في المعروف أو في طاعة الله ورسوله فهذا لا بأس به وهذا كلام حق، لكن لا يراد به إبطال أحكام العلماء، بل يجب على الشباب أن يكونوا مع علمائهم ويلزموا غرزهم في كما قال صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم. نعم
أخيرا يا شيخنا يقول يعني هو ترجم يعني محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله يعني في تعليقه على كلام ابن القيم ثلاثة موات من كتاب الروح في فرق بين النصيحة والغيبة، فأنا ذكرت هذا الشخص يا شيخ بما ترجمه للشيخ لفضيلة الشيخ محمد بن هادي، فجاوب يعني في مقطع على يوتيوب جاوب فقال متى كان الشرط أن يوافق المترجم كل ما يقوله المحاضر؟ إذا ترجمت كتابا أو محاضرة هل علي أن أدين الله بكل حرف يقوله؟ ثم قال إذا كان الشرط أن أوافق كل ما قاله المحاضر هات الدليل لو تكرمت، وعلى الفرض وافقت على كل ما قاله الشيخ محمد بن هادي، هل هذا ينطبق على جميع حالات؟ بلا شك هناك فرق بين الغيبة والنصيحة، بلا شك العلماء عندهم بصيرة، ولكن التطبيق هل هذا كلام ينطبق على جميع الحالات؟ أجب من فضلك. هكذا قال يا شيخ، فما تعليقكم على كلامه هذا؟
هذا الكلام وهو قوله إنه لا يلزم المترجم أن يوافق الكلام صاحب الكلام المترجم، هذا قد يراد به أحد أمرين. إذا أراد أنه لا يلزم أن يترجم بالأمانة والصدق ما قاله العالم المتكلم فهذا خائن ويبيح الخيانة.
نعم
هذا خائن يبيح الخيانة لأنه مترجم، والمترجم إنما يبين ما قاله صاحب الكلام المترجم، فهو إذا كانت وظيفته فقط الترجمة يجب أن يكون أمينا، وإذا كان هذا الكلام فيه باطل في زعمه وظنه فإنه يترجم كلام الشيخ ثم يعلق عليه إذا كان أهلا لذلك. لو فرضنا أن هذا الكلام فيه نظر أو فيه مخالفة فيبينه في الهامش، أما أن يترجم بالباطل ويختم كلام العالم فهذا فعله مثل فعل بني إسرائيل، فعل اليهود الذين كتموا التوراة وخانوا، فهذه الخيانة ليست من شيم المسلمين ولا من أخلاقهم.
نعم
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المكر والخديعة في النار، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك، وقال سبحانه وتعالى ولا تكن للخائنين خصيما.
نعم
وقال تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، فالخيانة أمرها شنيع، فلا يجوز الخيانة في الترجمة بل يجب الصدق فيها، لا سيما وأنه يترجم كلام عالم سلفي معروف السنة وهو الشيخ العلامة محمد بن هادي المدخلي، فالتلاعب والتلون في ترجمة كلامه ليس من صفات أهل السنة بل هي من صفات أهل الأهواء. وأما إن قصد أن المترجم لا يجب أن يكون موافقا لما ترجمه هذا صحيح، يعني أن رأيه قد يكون مخالفا لرأي الكلام المترجم.
نعم
مثل ما يترجم كتابا فقهيا فيه مسائل مختلف فيها،
نعم
فالعالم يرجح مسألة فقهية وهذا طالب العلم يتبع عالما آخر أو يتبع يعني قول الذين خالفوا هذا العالم، هذا لا بأس به إذا كان بالحجة والدليل.
نعم
وإذا كان هذا متأهلا للمخالفة هذا لا بأس، يعني لا يلزم المترجم أن يكون موافقا لجميع الكلام الذي ترجمه، إنما هو يكون أمينا في النقل.
نعم
ثم بعد أن ينقل النقل كما هو يقول هذا الكلام خالف فيه العالم الفلاني وأنا أقول بكذا بالدليل والبرهان.
نعم
لكن من هو هذا الشخص حتى يعني يخدع الناس بترجمة كلام الشيخ محمد بن هادي ثم يقول أنا أخالفه وأنا لا أوافقه؟ من أنت حتى تقول هذا الكلام؟
نعم
هذا من الأدب مع العلماء، ومن كلفك أن تترجم هذه المحاضرة إذا كنت لا توافق؟ إذا كنت لا توافق لا تترجم،
سبحان الله.
أو على الأقل كن أمينا في النقل واذكر ما يعارض بعض الكلام بالدليل والبرهان، فالحجة بالدليل وهذا منهج السلف أن يتبع الدليل، لكن لا يجعل هذه المسائل وسيلة للطعن في العلماء والتشكيك في أحكامهم والتلاعب في مثل هذه القضايا، ولا يجوز للمسلم أن يكون خائنا. نعم
جزاك الله خير، بهذا نكتفي يا شيخنا، جزاكم الله خيرا.
المهم احذروا من هؤلاء أهل الأهواء الذين هم أصحاب فتن وأصحاب قلاقل والذين لا يلزمون غرض العلماء والذين يثيرون هذه الفتن.
نعم
الشيخ ربيع حفظه الله مطلع على ما في مسجد الرحمة وفي غيره من المساجد في أمريكا، وهو نصحهم النصيحة السديدة وهؤلاء الذين يثيرون الفتن يجب على الشباب أن يحذروهم وأن يحذروا منهم وأن يبتعدوا عنهم. وهؤلاء مثل المرض الجرب يعدي يعني ينتقل إلى الناس طبعا لا يعدي شيء وشيئا إنما بأمر الله، لكن هؤلاء أهل فتنة وأهل فساد فاحذروهم وابتعدوا منهم وحذروا الشباب منهم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم يا شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.